بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ولسانا صادقا وقلبا خاشعا. اللهم امنحنا الفقه في دينك وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه في كتاب الزكاة، باب زكاة الخارج من الأرض.
المصنف رحمه الله شرع في بيان أحكام ومسائل الأموال التي تجب فيها الزكاة، فإن الزكاة وهي فريضة من فرائض هذا الدين ومن أركانه العظام ومبانيه الكبار، فالزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، من جحد وجوبها كفر، ومن منع أداءها قوتل حتى يؤديها ويخرجها، لأنها حق لله في مال المسلم يجب عليه أن يخرجها بما أوجب الله جل وعلا، إلا أن الزكاة لا تكون في عموم الأموال، وإنما في أموال مخصوصة حددها الشارع الحكيم. فالزكاة في أربعة أموال، وقد مر معنا بيان النوع الأول من هذه الأموال، وما يأتي من كلام المصنف رحمه الله وفي بيان النوع الثاني من هذه الأموال. فالأموال التي تجب فيها الزكاة أولا السائمة من بهيمة الأنعام، والمال الثاني الخارج من الأرض، والثالث الأثمان، والرابع عروض التجارة. أما ما سوى ذلك من الأموال كالملابس التي يلبسها الإنسان أو الدواب التي يركبها كالسيارات مثلا في عهدنا، أو البيوت التي يسكنها، أو العقارات التي يؤجرها، أو الأواني التي يستعملها، وغير ذلك مما هو من غير هذه الأموال التي خصها الشارع، فإن الأصل عدم الزكاة فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم زكاة في عبده ولا فرسه. دل ذلك على أن الزكاة إنما تكون في هذه الأموال المخصوصة. وقد فرغ المصنف رحمه الله من بيان المسائل المتعلقة بالنوع الأول من الأموال الزكوية، وهذا النوع هو السائمة من بهيمة الأنعام، وشرع في بيان أحكام ومسائل النوع الثاني من هذه الأموال وهو الخارج من الأرض. نعم.
قال رحمه الله: وهو نوعان، أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج.
الخارج من الأرض على نوعين: النوع الأول النبات، فإن النبات يخرج من الأرض، والله جل وعلا قد أمر بإخراج زكاة النبات، فقال سبحانه: وآتوا حقه يوم حصاده. وحق هذه الزروع والنباتات إنما هو الزكاة التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فقول الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، دليل على وجوب إخراج الزكاة من النبات الخارج من الأرض على التفصيل الذي سيأتي. نعم. قال: فتجب الزكاة منه في كل حب، في كل حب وثمر، في كل حب وثمر. فالحب والثمر هي التي يكون فيها الزكاة، فليس الزكاة فيما لا ثمر فيه ولا حب، ليس الزكاة في الأشجار غير المثمرة أو النباتات التي لا ثمر فيها مهما كثرت، وإنما في كل حب وثمر بشرطين: الأول أن يكون هذا الثمر والحب مما يكال، فلا زكاة فيما لا يكال كالمعدود أو المذروع أو الموزون، فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيما يكال، يعني بما يكون قياسه ومعرفة قدره بالكيل. أما المعدود كالفواكه مثلا، البرتقال، الموز، التفاح، هذه التكال؟ لا، لا تكال، وإنما تعد يعني في بيعها وفي التعامل بها في المقايضة ونحوها أو بالوزن، فهذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيما يكال. دليل ذلك، الدليل في أنه لا زكاة إلا فيما يكال، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسق هو الحمل الذي يكال، فدل على أن ما لا يكال كالموزون والمذروع والمعدود لا زكاة فيه. القيد الثاني يدخر أن يكون هذا الثمر أو هذا الحب مما يصلح مدخرا، فإنه مما يصلح أن ييبس ويبقى بدون أن يفسد ويكون غير صالح للأكل والانتفاع. أما ما لا يدخر كالفواكه والخضروات بأنواعها، بأنواع الخضروات هذه لا يمكن أن تدخر، وما كان منها صالح إلى أن يدخر وهو مما يكال فإنه يجب فيه الزكاة، وما لا فلا. ولذلك لا تجب الزكاة في الخضروات ولا في الفواكه لأنها مما لا يدخر. وعلى هذا الذي يدخر كالبر والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب والقهوة وغير هذه من الأنواع التي تجمع هذان الوصفان، أن يجمع الثمر والحب هذين الوصفين الادخار والكيل، وما لا يدخر ولو كان مكيلا لا زكاة فيه، وما يدخر وليس هو مما يكال لا زكاة فيه، فلا بد من اجتماع الوصفين معا الادخار والكيل. والاعتبار في الكيل بما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما عرف بأنه يكال، ومن قلب بعد ذلك إلى أنه يوزن أو يعد وقد كان مكيلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن الاعتبار بما كان عليه في عهد التشريع. فمثلا التمر اليوم يباع وزنا لا كيلا، الناس اليوم لا تبيع التمر بالصاع والمد والوسق بما هي مقادير للكيل، وإنما اليوم يباع القمح ويباع التمر ويباع الأرز بالكيل بالوزن. تجد الناس اليوم يشترون هذه الأشياء وزنا لا كيلا، فلا ينقلب الحكم وإن كانت هذه في عرف الناس اليوم أصبحت وزنا، فإن الاعتبار بما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أنها تكال، ويبقى الحكم في أنها أموال زكوية لاجتماع الوصفين الكيل والادخار. نعم.
قال رحمه الله: إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق.
ولا تجب الزكاة على الإنسان مما يكال ويدخر من الحب والثمر إلا إذا خرج من أرضه التي يملكها ملكا تاما أو هو مستأجر لها لزرعها وغرسها. أما ما لم يخرج من أرضه كمن يشتري الحب أو يشتري الثمر مما هو مال زكوي
فلا زكاة عليه فيه، لأنه ما خرج من أرضه التي يملكها، وإنما اشتراه هو، أو جاءه هبة من زارع يزرع زرعا، أو عنده شجر أو نخل فأعطى إنسانا من هذا الثمر أو من هذا الحب، ولو بلغ نصابا وزاد على ذلك فلا زكاة عليه فيه، لأن الزكاة على صاحب الأرض التي خرج منها هذا الثمر أو هذا الحب. ولذلك قال المصنف، قال إذا خرج من أرضه التي هو مالك لها ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ نصابا، فإن الثمر أو الحب الذي تجب فيه الزكاة ولو كان مكيلا ومدخرا فلا زكاة فيه حتى يبلغ النصاب، والنصاب 5 أوسق، ما دون ذلك لا زكاة على الإنسان في هذا الثمر أو هذا الحب ولو كان مكيلا مدخرا، لأنه دون النصاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم ليس في حب ولا تمر ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. نعم.
قال رحمه الله: والوسق 60 صاعا، والصاع رطل بالدمشقي وأوقية و5 أسباع أوقية، فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا و6 أسباع.
الوسق وهو ما يكال به الثمر والحب هو من مقادير الكيل. الوسق مقداره 60 صاعا، والمقصود بالصاع صاع النبي صلى الله عليه وسلم، الصاع النبوي. وليس على الإنسان فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، المقدار 300 صاع، المقدار 300 صاع من الصاع النبوي. وهذا الصاع بالكيل هو من أوزية من مقادير الكيل لا من مقادير الوزن. ولذلك إذا أردت أن تعرف مقدار الصاع النبوي بالوزن فلا يكون ذلك إلا بتحديد نوع المكيل، فإن مقدار الصاع من التمر بالوزن يختلف عن مقدار الصاع بالوزن من التمر. التمر يختلف عن البر، والبر يختلف عن الشعير، فلا بد من تحديد نوع المكيل إذا أردت أن تقرب ذلك كما أراده المصنف بالوزن. فقال الصاع النبوي زنته، يعني أو تحديد وزنه، فأراد المصنف أن يقرب الصاع. الصاع النبوي يساوي 4 أمداد بالإجماع، بالإجماع أن الصاع 4 أمداد، والمد المد ملء كفي الإنسان المعتدل، هكذا هو المد بمقدار أربعة مرات من هذا المقدار وهو مقدار اليدين مجتمعتين يبلغ الصاع. الصاع أربعة أمداد، وهو ما قام بعض أهل العلم بتحديد وزنه بالمكاييل بالأوزان بالوزن، تحديد الصاع بالوزن. ففي البر ذكر بعض أهل العلم أنه يبلغ زنة كيلوين وأربعين جراما، واللجنة الدائمة للإفتاء قدرت تقديرا احتياطيا فيما يتعلق بالبر أنه والأرز أنه يصل إلى ثلاثة كيلوات وزنا. فإذا أراد الإنسان أن يخرج صاعا كزكاة صدقة الفطر، زكاة الفطر بإخراج الصاع لأنه هو المقدار المطلوب شرعا، أراده بالوزن، فإنه باعتبار المكيل الذي يقاس به الصاع، فإن كان برا أو أرزا فهو مقدار احتياطا ما يقارب 3 كيلو. المصنف ذكر ذلك بالرطل وقال الصاع رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسباع أوقية، ونحن نقول هو يقارب 200 جرام، وأوصلها بعضهم كسماحة الشيخ بن باز رحمه الله إلى 3 كيلو احتياطا.
نعم.
قال رحمه الله: ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح ونصف العشر
الخارج من الأرض، سواء كان ثمرا أو كان حبا، فإن النصاب هو أن يصل المقدار إلى 300 صاع، ما دون 300 صاع ليس فيه زكاة، هذا في مقدار النصاب. المسألة التي بعدها: كم يخرج، ما هو مقدار الزكاة، كم يجب على المسلم أن يخرج من هذا النصاب الذي ملكه من الثمر أو من الحب، ما المقدار الواجب إخراجه؟ نقول المقدار الواجب إخراجه يكون بحسب أمرين مهمين. الأمر الأول أن المقدار العشر، عشر هذا النصاب، هذا المال من الحب أو الثمر، مقدار ما يخرجه الإنسان العشر إذا كان يسقى بلا مؤونة ولا كلفة، فيما سقت السماء والسيوح أي ما يسيح بدون كلفة ولا مشقة، وإنما تسقيه السماء كالبعول، البعل الذي ينثر الإنسان الحب ويخرج الحب بسقي ماء المطر، وليس للإنسان في هذا السقي مشقة ولا كلفة ولا مؤونة، فلم يتكلف مالا لهذا المال ولا مشقة في إخراجه ولا كلفة في إيصاله، وإنما هو بدون كلفة ولا مؤونة ولا مشقة فيما سقت السماء العشر. ف فإذا كان عنده 300 صاع كم يخرج؟ 30 يخرج 30 صاعا. يخرج الإنسان 30 صاعا لأنها عشر النصاب،
عشر هذا المال. فكل زرع أو نخل أو شجر إنما يسقى بماء المطر أو بالماء الذي يسيح يجري على وجه الأرض بدون مشقة أو كلفة أو مؤونة، أو أشجار تشرب بعروقها وليس للإنسان في سقيها أي مؤونة ولا كلفة ولا مشقة، فإن الواجب إخراج العشر، وهذا بالإجماع. بالإجماع، نعم.
قال رحمه الله: ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح.
النوع الثاني في مقدار إخراج، المقدار الذي يخرج من هذه الزروع، من هذه الثمار والحبوب. النوع الثاني فيما يتكلف الإنسان في سقيه، فإذا كان يتكلف الإنسان في سقيه سواء في إخراج الماء واستخراجه أو في إيصاله أو في دفع ثمن هذا الماء كالأشجار التي تسقى في المنازل، هذه الإنسان يتكلف فيها وإن كان لا يتكلف في إخراج الماء لكنه يتكلف في بذل قيمة هذا الماء وشرائه، فهذا الزكاة فيه نصف العشر إذا بلغ نصابا. إذا بلغ نصابا فالزكاة نصف العشر. فإذا كان عنده 300 صاع وهو يسقيه بنفسه بالنواضح وباستخراج الماء أو بإيصاله مد الأنابيب من مكان يخرج منه الماء إلى هذا الشجر أو إلى هذا الزرع أو أنه يشتري الماء، هذا كله بما يسمى سقي الأشجار بالكلفة، فعليه إخراج نصف العشر. ففي 300 صاع 15 صاعا.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة.
هذه مسألة تسمى وقت وجوب زكاة الثمار والحبوب. متى تجب الزكاة في هذه الثمار والحبوب التي بلغت عند الإنسان نصابا؟ قال المصنف: وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب. هذا الوقت الذي يحصل فيه قصد الأكل والاقتيات، هنا وقت الانتفاع بهذه الثمار وهذه الحبوب عند بدو صلاحها، أما قبل ذلك فليس وقتا للوجوب، إنما وقت الوجوب إذا بدا الصلاح في الثمار وإذا اشتد الحب. كيف يبدو الصلاح في الثمار؟ الثمار أن تحمار أو تصفار، يعني أن يبدأ فيها تبدأ الحمرة إذا كانت من الثمار التي نضجها بالإحمرار أو بالإصفرار، إذا كانت من الثمار التي نضجها بالإصفرار إذا احمرت أو اصفرت فإن ذلك بدو صلاحها، وأيضا في اشتداد الحب. نعم.
قال رحمه الله: ولا يخرج الحب إلا المصفى ولا الثمر إلا يابسا.
هذا الذي ذكره المصنف في بدو صلاح الثمار واشتداد الحب هذا وقت الوجوب. قال العلماء ويستقر الوجوب إذا وضع ذلك في البيدر، يعني إذا جنى هذه الثمار وأخذ هذا الحب ووضعه في موضع التجفيف هنا يستقر الوجوب. وأما قبل ذلك وإن كان وقت الوجوب لكنه لا يستقر إلا إذا وضعه كما قال أهل العلم في البيدر، وهو المكان الذي يكون لتجفيف هذه الثمار وهذه الحبوب. قال ولا يخرج من الحب إلا ما كان مصفى، الحب من الشعير والذرة والبر ونحو ذلك لا يخرج من هذه الحبوب إلا المصفى، أما قبل التصفية فلا يخرج لأنه إنما ينتفع بالمصفى. ولا يخرج من الثمر في الزكاة في المقدار الواجب عليه إلا ما كان يابسا قد كان على وقت الانتفاع به، أما قبل ذلك فليس محل الانتفاع وإنما يكون بعد أن يكون هذا الحب أو هذا الثمر صالحا للانتفاع. نعم.
قال رحمه الله ولا زكاة فيما يكسبه من مباح.
السؤال لو أنه خرص الخارص هذه الثمار بعد بدو صلاحها واشتداد الحب ثم هلكت قبل أن يضعها في البيدر قبل أن يجنيها، هل يجب عليه الزكاة؟ لا يجب، لأن استقرار الوجوب أن يضعها في البيدر، ولو كان ذلك قد مر عليه وقت الوجوب وحان عليه وقت الوجوب، لكن استقرار الوجوب يكون بعد جني هذه الثمار وهذه الحبوب. نعم. قال ولا زكاة.
قال رحمه الله ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر ولا في اللقاط ولا مما يأخذه أجرة لحصاده.
يقول المصنف رحمه الله ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر، لا زكاة فيما يحصل عليه الإنسان من الحب والثمر اكتسابا من غير أن يكون هو زرعه أو غرس نخله، فلو التقط الحب أو أهدي إليه أو اشتراه فإن ذلك لا زكاة فيه. كل ما اكتسبه الإنسان من غير زرع أو غرس فلا زكاة فيه، وإن بلغ مبلغ النصاب. لو أن إنسانا وجد عند حصاد صاحب المزرعة زرعه حبا فالتقطه ولو بإذن صاحب الزرع، التقط هذا الحب المتناثر واجتمع عنده مقدار كبير، فهل فيه زكاة؟ لا زكاة فيه، لأنه إنما اكتسبه من غير زرع أو غرس. وكذلك لا زكاة فيما يأخذه الحصاد أجرة لحصاده. لو أن إنسانا يحصد عند صاحب حب فأعطاه أجرته حبا وكان هذا الحب الذي هو الأجرة أكثر من مقدار النصاب، هل عليه فيه زكاة؟ لا زكاة عليه فيه، لأنه لم يزرعه ولم يغرس هذا النخل الذي أثمر، إنما الزكاة على صاحب الزرع وعلى صاحب الغارس. نعم.
قال رحمه الله ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب.
نعم، لا يضم صنف من الحب أو الثمر إلى غيره في تكميل النصاب. لو أن إنسانا عنده 100 صاع من البر وعنده 200 من 100 صاع من الشعير فلا يضم البر إلى الشعير، أو عنده 100 من البر وعنده 200 صاع من التمر حتى تبلغ 300 صاع، يقول حتى يكون عندي فيها زكاة، نقول لا يضم الحب إلى الحب ولا الثمر إلى الثمر إذا كانت من أجناس مختلفة، إذا كانت من أجناس مختلفة. أما إن كانت أصناف مختلفة ففيها فلا بد، إذا كانت من صنف واحد، إذا كانت من أصناف مختلفة فلا يضم بعضها إلى بعض، كبر إلى تمر أو بر إلى شعير، نعم، أو زبيب إلى تمر ونحو ذلك، لأنها أصناف مختلفة. لكن إذا كانت من صنف واحد، أنواع من التمر، تمر من العجوة وتمر من البرني، عنده 100 صاع وعنده 100 صاع من نوع من أنواع التمر من السكري وعنده 100 صاع من العجوة، فيقول لا لم تبلغ نصاب حتى تكون من جنس واحد، لا، نقول هي من جنس واحد كلها، وإن تعددت أنواعها لكنها من صنف واحد وهو صنف التمر، فعليه زكاة لأن بلغت 300 صاع. لكن إن كانت من أصناف مختلفة فلا يضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب. نعم.
قال رحمه الله: إلا أن يكون صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيه الزكاة.
إلا أن يكون صنفا واحدا مختلف الأنواع كأنواع التمر فإنها تضم بعضها إلى بعض كالتمور، يقول المصنف كالتمور، لأنها هناك أصناف مختلفة، هناك أنواع مختلفة من صنف التمور، فهذه أنواع يضم بعضها إلى بعض. نعم.
قال: ويخرج من كل نوع زكاته.
ويخرج من كل نوع من أنواع هذا التمر الزكاة، يخرج التمر العجوة مقدار الزكاة من تمر العجوة بقدر من التمر العجوة، وكذلك من البرني، كذلك من السكر، كذلك يخرجه. نعم. لكن لو أخرج نوعا أفضل منه عنه أجزاء كما يقول المصنف وسيأتي بيانه. نعم.
قال رحمه الله: وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره.
وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز، لو أخرج نوع من أنواع التمر الجيد عن الرديء جاز، لأنه أفضل، بل وله في ذلك الأجر، لأنه أخرج أطيب مما يجب عليه. نعم.
قال رحمه الله: النوع الثاني المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو غيره فعليه الزكاة.
النوع الثاني من الأموال الخارجة من الأرض التي تجب فيها الزكاة، ذكر المصنف النوع الأول وهو النبات، هذا من الخارج من الأرض. النوع الثاني المعدن، فتجب الزكاة فيه لعموم قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصاب الذهب والفضة من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد فعليه الزكاة. المعدن الذي له قيمة كالذهب والفضة والجواهر التي لها قيمة إذا استخرجها الإنسان من الأرض فهل يملكها؟ هناك المعدن الخارج من الأرض وهناك ما يسمى بالركاز. الفرق بينهما أن الركاز هو الدفن الذي يكون في الجاهلية القديم، وأما المعدن فهو الخارج من الأرض مما هو فيها إما لا يعلم من دفنه وإلا مما ظهرت عليه علامات أنه بعد الإسلام. وأما الركاز فهو الدفن الذي يكون في الجاهلية على الصحيح، لأن بعض الناس ربما خلط الخارج من الأرض من المعادن بالركاز، وفرق بينهما. فالركاز سيأتي بيان أحكامه، لكن المقصود الآن هو المعادن التي تخرج من الأرض. إذا استخرج الإنسان الذهب والفضة التي تكون في أصلها في الأرض فأخرجها، هل يملكها لأنه ملك أرضها أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. المصنف جرى على القول بأنه يملكها وأن عليه أن يخرج زكاة هذا المعدن. بعض أهل العلم قال إنما يخرج من الأرض هو لبيت مال المسلمين، هو لبيت مال المسلمين، لأنها أموال في باطن الأرض تكون لعموم المسلمين كالكلأ العشب وكالماء والشجر الذي يكون في البرية. هذه أمور يشترك الناس في ملكها، فلا يتملكها إنسان دون غيره من المسلمين. والمسألة خلافية، ولكن ما جرى عليه المصنف وهو مذهب الحنابلة رحمه الله أن من وجد شيئا أو أخرج شيئا من هذه المعادن من الأرض فإنه يملكها، لكن يجب عليه أن يخرج زكاتها، ولكن بشرط أن يبلغ هذا المعدن الخارج من الأرض نصابا. النصاب هو نصاب الذهب والفضة، ونصاب الذهب 20 مثقالا، وهو بالمثاقيل المعاصرة في الوزن المعاصر ما بلغ 85 جراما، فهذا مقدار نصاب الذهب. فإذا بلغ الخارج من الأرض من الذهب هذا النصاب، أو مقدار الخارج من الأرض إذا كان فضة نصابا وهو بمقدار 595 جراما، فإنه يجب فيه الزكاة. أو المعادن الأخرى بما تبلغ قيمتها قيمة نصاب الذهب أو الفضة. إذا أخرج مثلا جواهر من الأرض، ما نصابها؟ نصابها قيمتها إذا بلغت قيمة نصاب الذهب أو الفضة وجب فيها الزكاة. فقال المصنف فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة وما قيمته ذلك من المعادن الأخرى فيجب عليه أن يخرج الزكاة. كم مقدار الزكاة؟ ربع العشر، لأنه هذا هو مقدار زكاة الذهب والفضة. تقسم قيمة هذا المعدن على 40 والناتج هو مقدار الزكاة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية.
لا يخرج يعني في الزكاة إلا بعد السبك والتصفية، قياسا على الحب وعلى التمر، بأنه إنما يخرج بعد أن يصفى. نعم.
قال رحمه الله: ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، ولا في شيء من صيد البر والبحر.
لا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، لأن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مما يقال بالوحي لا يقال بالرأي، ليس في العنبر زكاة، وقاس عليه أهل العلم اللؤلؤ والمرجان والمسك لأنها بمعنى العنبر. ولا شيء في صيد البر ولا صيد البحر، لأنه لم يرد الدليل من القرآن والسنة على وجوب الزكاة في صيد البر وصيد البحر. وعندنا قاعدة مهمة في الأموال التي تجب فيها الزكاة، أن الأصل ما هو؟ هل الأصل أن الأموال زكوية أو أن الأصل أن الأموال غير زكوية؟ الأصل أن الأموال غير زكوية، وهذا يعني أن من يقول بأن هناك زكاة في مال معين يجب عليه الدليل. إذا قلنا أن الأصل أن لا زكاة في الأموال، فإن من يقول إن زكاة في مال معين هو الذي يطالب بالدليل، ومن قال لا زكاة في مال فإنه معه الأصل فلا يسأل عن الدليل. ولذلك قلنا لا زكاة في صيد البر ولا في صيد البحر، لأنه لا دليل على زكاته، والأصل والأصل أن لا زكاة في الأموال إلا ما دل الدليل على وجوب الزكاة فيه. نعم.
قال رحمه الله: وفي الركاز الخمس، أي نوع كان من المال قل أو كثر لأهل الفيء وباقيه لواجده.
الركاز وهو أيضا خارج من الأرض، لكنه فارق الخارج من الأرض من المعادن بأنه دفن الجاهلية الذي دفن في الجاهلية، فهذا فيه الخمس، المال سواء من ذهب أو فضة أو معادن كحديد أو جواهر أو رصاص أو نحو ذلك، إذا وجد الإنسان هذا الدفن وهو ما يسمى بالركاز، وهو من أموال الجاهلية بعلامات تظهر أن هذا المال قبل الإسلام، فإن عليه فيه أن يخرج الخمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. ويخرج هذا الخمس الذي أخرجه الإنسان، ودل على أنه الخمس أن الباقي وهي أربعة أخماس يملكها الواجد لهذا الدفن، لهذا الركاز. الخمس الذي يخرجه لمن؟ يخرجه لمن؟ قال: لأهل الفي. أهل الفي ما المقصود؟ أي الذين يدفع لهم مال الفي، الذين يدفع لهم مال الفي، وهو ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال. الفي ما أفاء الله على رسوله هو ما أخذ من أموال الكفار بلا قتال، يسمى فيئة. مصرف خمس، الخمس الذي يخرجه واجد الركاز، مصرفه مصرف الفي. ما هو مصرف الفي؟ مصرف الفي خمسة، مصرف الفي خمسة، ولذلك هذا الخمس يقسم على خمسة أجزاء: خمس لله ولرسوله، وهذا الخمس الذي لله ورسوله يصرف في مصالح المسلمين العامة كالطرق والمساجد ومصالح المسلمين التي تكون لعمومهم. إذن الخمس الأول لله ولرسوله، الخمس الثاني لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لقرابة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الخمس الثالث من هذا الخمس، لأن الخمس الذي أخرج قسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول من هذا الخمس لله ولرسوله ويصرف في مصارف المسلمين. القسم الثاني من هذا الخمس لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، والقسم الثالث من هذا الخمس لفقراء المسلمين لليتامى، والرابع للمساكين، والخامس والأخير أو القسم الخامس وهو الأخير لابن السبيل. نعم.
قال وباقيه لواجده.
وباقيه يعني باقي هذا الركاز لواجده الذي وجد هذا الدفن، أربعة أخماس له، والخمس هو الذي مقدار ما يخرج وجوبا يجب عليه أن يخرجه. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وإلى ما بقي من الوقت يكون للأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا بما قلتم وسددكم في أقوالكم وأعمالكم. نعرض ما تيسر من الأسئلة. هذا سائل يقول: اشتريت زرعا قبل أن يبدو ثماره، فهل عليه؟ قال أنه اشترى زرعا قبل أن يبدو ثمره، هل الزكاة عليه أم على صاحب الأرض؟
من اشترى زرعا قبل أن يشتد فإن الزكاة عليه هو، لأنه ملك هذا الزرع قبل وجوب الزكاة، فإذا وجبت الزكاة وجبت عليه هو، لأنها وجبت وهو يملكها. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يمكن أن يصرف أموال الزكاة، هل يمكن أن تصرف أموال الزكاة في بناء المساجد وتسييج المقابر
وتسييج
المقابر
تسييجها؟ تسييج لا يصح إخراج الزكاة في بناء المساجد وبناء الدور للتحفيظ أو التعليم أو شق الطرق على الصحيح، لأن الزكاة قد حدد مصارفها الله جل وعلا في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية أصناف هم أهل الزكاة، ليس فيها بناء المساجد ولا بناء دور التعليم ولا المستشفيات ولا شق الطرق ولا طباعة المصاحف، وإنما للفقراء والمساكين والعاملين على الزكاة الذين انتدبهم ولي الأمر لجمع الزكاة، والمؤلف قلوبهم الذين يتألفهم الإمام على الإسلام، وفي الرقاب في دفع المال لإعتاق الأنفس، لإعتاق الرقاب التي هي المكاتبة أو التي تملك، والغارمين، والغارمون هم من غارموا مال إما لهم أو للإصلاح بين المسلمين فيعطون من الزكاة، والغارمين والمؤلف قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله يعني في الجهاد في الإعداد للجهاد، سواء بالصرف على تدريب المجاهدين في سبيل الله أو في شراء الأسلحة والعتاد. والصنف الأخير في ابن السبيل وهو المنقطع في بلد لا مال له فيه فيعطى من مال الزكاة. أما في الدعوة إلى الله وبناء المساجد طباعة الكتب ونشر المصحف ونحو ذلك فليس داخل في مصارف الزكاة على الصحيح من قولي أهل العلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل على الدائن زكاة إذا بلغ الحول؟
هل
على الدائن؟
الدائن
نعم.
نعم، على الدائن زكاة في ماله إذا كان الدين على مليء باذل. لو أن إنسان عنده 100,000 وأقرضها لإنسان، وهذا المقترض مليء وباذل دار الحول، هو لو طلب هذا الدائن المال من المدين لرده إليه، لأنه يملك هذا المال وغير مماطل، فإنه يجب على الدائن أن يخرج الزكاة في 100,000 هذه، لأنها على مليء باذل. أما إذا كان الدين على معسر أو على مماطل، يعني أقرضت إنسانا 100,000 دار الحول، لكن هذا لا يملك، هذا المدين لا يملك مالا يرد هذا الدين، معسر، فهل تزكي هذه 100,000؟ نقول لا، لأنها على معسر. أو على إنسان عنده هذا المال لكنه يرفض أن يرد، مماطل، وكلما تطالبه يماطلك ويتمنع ويتهرب، ولم تستطع أن ترد هذا المال، فإنه لا زكاة عليك فيه حتى تقبضه. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: عندي معرض سيارات وأغلب الزبائن يشترون عن طريق البنك والبنك يقسط عليهم بفوائد، هل علي إثم في ذلك؟
إذا كنت تبيعها أنت على البنك والبنك يبيعها بعد تملكها على عميل البنك فهذه معاملة صحيحة، ولو باعها عليهم بأزيد مما اشتراها تقسيطا، لأن السعر الحال يختلف عن السعر المؤجل. فإذا كنت تبيع هذه السيارات وأنت صاحب معرض على البنك والسيارة قيمتها 50,000 ريال حالة، فيتملكها البنك ويبيعها على عملائه 60,000 مقصدة على مثلا 5,000 كل شهر، فيكون مقدار قيمة هذه السيارة 60,000، استفاد 10,000 مقابل التأجيل، لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. فأخذ الزيادة مقابل الأجل في السلع لا إشكال فيه، بس هناك شرط أن يكون التعامل بينك وبين البنك والبنك يتعامل بينه وبين العملاء، لا أن يكون بيعك أنت للبنك عن طريق هذا العميل فيقول لك البنك أنا بعتها على العميل وأنت تسلمها للعميل مباشرة، ويكون التعامل بينك وبين هذا العميل، هذا يسمى بيع العينة، وهذا لا يجوز. نعم.
نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل يقول: أنا صاحب شركة لنقل المسافرين، كيف أخرج الزكاة؟
الأموال التي يملكها صاحب شركة نقل المسافرين،
نعم،
في ما يظهر، هو لم يحدد هذه الأموال، لكن فيما يظهر أنه يملك السيارات لنقل المسافرين، فهل عليه في هذه السيارات زكاة؟ نقول لا، لأن هذه السيارات التي أعدها لنقل المسافرين ليست للمتاجرة فيها بذاتها بعينها، فلا يبيع فيها ويشتري، وإنما يستعملها لنقل الركاب فيها. هذا يجتمع عنده مال يأخذه من المسافرين أجرة نقلهم، فهذا المال المتجمع عنده يزكي هذا المال إذا بلغ نصابا ودار عليه الحول. أما ما يكون عنده في الشركة من سيارات وآلات وأجهزة ومعدات استعملها، أجهزة حاسب آلي أو فاكس أو مكاتب أو أثاث أو هذه السيارات، كلها لا زكاة فيها. الأصل عدم الزكاة إلا فيما حدد الشارع، فهذه ليست من السائمة وليست من الخارج من الأرض وليست أثمانا وليست عروض تجارة، فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيما أعد للتجارة بذاته. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا يسأل عن صورة من صور الزكاة قد اشتبهت عليه، يقول: هل تجوز الزكاة بأن أذبح عجلا وأقوم بتوزيع لحمه على الفقراء والأقارب؟
لا، ليس هذا. إذا كان يقصد إخراج الواجب من الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام، فإنها الواجب إخراجها حية وليس أن يذبحها ويوزع لحمها، لأن الانتفاع بها يكون بغير الأكل، فالأكل أحد المنافع، فإذا ذبحها ووزع لحمها فإنه قد قصر الانتفاع بالأكل، لكن هذه ينتفع منها الفقراء بغير بصور أخرى غير الأكل، والواجب إخراجها حية. نعم،
إذا كان عنده مال زكاة في المال واشترى به عجلا فذبحه.
إذا كان سؤاله في أن يخرج، عنده مثلا مال عنده 10,000 ريال، زكاتها كم؟ 10,000 كم زكاتها؟ 250 ريال. فقال: أنا أريد، أو نقول 100,000، زكاتها كم؟ 2,500. فقال: أريد أن أشتري عجلا أذبحه بال2,500، أشتري عجلا أذبحه ووزع نحما، نقول: لا يجزئ ذلك، إنما يخرج الزكاة من جنس المال المزكى عنه، فإذا كان مالا أخرج مالا، إذا كان نقودا أخرج نقودا، إذا كان بهيمة أنعام أخرج بهيمة أنعام، إذا كان الخارج من الأرض كالثمار والحبوب أخرجها حبوبا وثمارا، هكذا. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل توجد عبادة معينة تفعل في شهر رجب من عمرة وصلاة وصيام، وما حكم إحياء ليلة 27 من هذا الشهر؟
أما شهر رجب فهو شهر معظم من أشهر الله الحرم، والأشهر الحرم 4: شهر رجب، قال عليه الصلاة والسلام: رجب مضر بين جمادى وشعبان، وثلاث متواليات: ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، فهي 4 أشهر. قال الله: فلا تظلموا فيهن، قال الله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، منها 4 حرم. فهذه الأشهر هي أشهر حرم، منها رجب. أما غير ذلك فلم يرد تخصيص رجب بعمرة أو صلاة أو صيام أو صدقة أو عبادة تخص هذا الشهر دون خيره من الأشهر. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دليل من السنة ولم يرد في كتاب الله تخصيص عبادة من العبادات تكون في شهر رجب، ورجب كسائر الشهور من جهة ألا تخصيص لعبادة معينة فيه. وأما الاحتفال بليلة 27 من رجب على أنها ليلة الإسراء والمعراج فنقول أولا لم يثبت تأريخيا أن هذا التأريخ وهو الليلة 27 من رجب أنها هي الليلة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا دليل ثابت صحيح صريح في تحديد هذه الليلة، وإنما تحديدها محل نظر وإشكال.